إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أننا قد بدأنا الكلام بالاحتفاء بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه لهذا العالم ببداية سورة المدثر، حيث بدأنا خطا جديدا في الكلام على القضايا التي بعث الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والوصايا التي وصاه بها حين أرسله إلى الناس كافة، وهي قوله: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الأوامر والوصايا الست التي أمره الله تعالى بها لتكون عنوان تكبير الرب سبحانه وتعالى وإعلان، ولتكون إعلان توحيده سبحانه وتعالى والإقبال عليه ونبذ الشرك وعبادة غير الله جل وعلا ونشر النور في أرض الله تعالى الواسعة وبذل النفس والمال والجهد لذلك، وأن تكون مهمة المرء في الدنيا لا مهمة له غيرها، لا مهمة له غير هذه المهمة في هذه الحياة، يقضي فيها وقته ويفني فيها عمره ويدفع فيها ماله ونفسه ويأتسي فيها ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما أن جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد زوده الله تعالى بهذه الوصايا وبين له الطريق وأضاء له وظيفته التي أرسله من أجلها. لم يرسله صلى الله عليه وسلم لجمع الدنيا ولا للتنافس عليها ولا للتقاطع على حطامها الزائل ولا لتشييد بنيانها على حساب الآخرة، وإنما جاء ليبين للناس طريق الله طريق الآخرة وليحملهم عليه وليتحمل كل المشاق التي تواجهه في سبيل أن يرفع راية الله تعالى. كان سبيلا شاقا بدأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا، فكان أن نزل القرآن التالي الذي يبين للنبي صلوات الله وسلامه عليه الزاد الذي يتزوده ليتمكن به من حمل هذه الرسالة والسير بها وتحمل تبعاتها ومسؤولياتها. كان القرآن التالي هو الزاد الذي تزود به النبي صلى الله عليه وسلم ليتهيأ للقيام أحسن القيام بهذه الوظيفة التي أناطه الله تعالى بها والتي علق الله جل وعلا عليها سعادة الدنيا والآخرة والتي لا بد وأن يكون هو القدوة فيها للمؤمنين. فلا بد للمؤمنين من زاد يتزودونه ليستطيعوا كذلك مواصلة السير وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت البداية في قوله يا أيها المزمل قم الليل. وكان درس المرة الماضية في مجيء النبي إلى هذا العالم هو قوله تعالى قم الليل، فكان العلاج الدواء الغذاء الأول في هذه الرشدة التي سميناها كان قيام الليل. كيف يقوم بأعباء الرسالة؟ كيف يتحمل الوحي؟ كيف يتحمل الشدة والإيذاء والعنت؟ كيف يواجه المصاعب والآلام والمشاق في دعوته؟ كيف يصمد في سبيل ذلك كله؟ لا بد أن تكون له علاقة بالله تعالى يستمد فيها من مدد الله ويأخذ فيها من نور الله جل وعلا ويتقوى فيها من قوة الله سبحانه وتعالى ويثبت قلبه فيها بالله سبحانه وتعالى وتقوى جوارحه وبدنه حال سيره في هذه الدعوة بالله جل وعلا. فكان الطريق الأول الدواء الأول الوصفة الأولى التي كتبها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، وهو ما وقفنا عنده وعلمنا هذه المعاني المهمة في المرة الماضية وعلمنا بها كذلك المعاني الجديدة التي تحملها هذه الألفاظ والكلمات المحيية من كلمات الله تعالى. ونستأنف هذه الرشدة اليوم في قوله ورتل القرآن ترتيلا. كان الدواء الثاني الذي كتبه الله تعالى لنبيه ليقوى به قلبه وليتحمل به بدنه وليتعلق فيه بالله سبحانه وتعالى وليتحمل به الإذاء والشدة وليتحمل به ثقل الوحي وتبعاته وتكاليفه، كان الأمر الثاني الذي يبارك الله تعالى به وقته وجهده وعقله ويبارك به خطواته وسعيه إلى الله تعالى، الذي يبارك الله تعالى به إخلاصه وبذله ويكثر فيه عمله ويصحح به نيته، كان قوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. وهذا الذي نحتاجه اليوم، كيف يقوى عمل المرء وقلب المرء وبدن المرء على تحمل تبعات هذا السير. فسير المؤمنين اليوم إلى الله تعالى سير متردد، يسير المرء فيه شيئا ثم يرجع، لا يستقيم فيه على مأمورات الشعب ولا يستقيم فيه على محبة الله تعالى ولا يستقيم فيه على ذكره وتلاوة كتابه، لا يستقيم فيه على قيامه وصيامه، لا يستقيم فيه على وجدان حلاوة الطاعة تأخذه أهواء الدنيا وشهواتها، ويتردد بين الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، بين الزهد في الدنيا والنزول إلى رغباتها وشهواتها والميل مع مغرياتها، ثم فلسفة ذلك كله بموافقة الشرع. والمرء يعلم من نفسه كيف أن قلبه هواء خاوي، كيف أن حاله لا يصمد للإغراءات والشهوات والتقلبات والتبعات والمشاق والآلام، ويعلم أنه ليس ثابت الخطو في السير إلى الله تعالى، وليس قوي القلب في أن يأخذ أوامر الشرع وأن يتحمل مسؤوليته وأن يرفع رايته. يعلم أن قلبه ضعيف وأن عمله ضعيف وأن إخلاصه قليل وأن سيره إلى الله تعالى متذبذب لا يستقيم له. فكانت هذه الوصية في الرشدة قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فاتبعوه واتقوا. هذا الكتاب المبارك كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فدل ذلك على هذه المعاني التي بدأت بها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب الحائرة والأنفس المشتتة والعقول التي لا تستقر على الطاعة والمحبة لله تعالى، هذه القلوب التي لو وازنت بين راحتها ونومها وكسلها، وبين القيام والتهجد والذكر، وبين القرآن والسير، لاختارت الأول، اختارت النوم، ثم سوفت الأمر إلى أنها غدا ستفعل، وغدا ستعاود، وغدا ستواصل. وهكذا حال أهل الإيمان اليوم. فهذه الوصفة لهم ليستعيدوا بداية إرسال النبي إلى العالمين كما ذكرنا، ليبدأوا خطواتهم من جديد لرفع راية هذا الدين، لتحقيق سعادتهم في الأولى والآخرة، لرفع البلاء النازل عن أهل الإيمان. إنهم لا يستشعرون هذا البلاء، لقد جاءت هذه الآيات على النبي وتنزلت عليه مباركات في بداية البعثة ليكون طريقا حتى يلقى الله تعالى. وما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد فيها يوما ما صلوات الله وسلامه عليه، بل قام الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام، وقام الليل حتى لقي الله جل وعلا. لم يفطر في يوم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يؤخر قيام ليل لآخر إلا لعذر من مرض أو غيره صلوات الله وسلامه عليه. لما قال له المولى في الآيات الأولى التي ذكرناها من قبل: قم فأنذر، قام صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله تعالى قائما ينذر. لم يتزحزح، لم ينم، لم يستكين، لم يتوانى، لم يتكاسل، لم يأخذ كما ذكرنا أجازة يستريح فيها، بل كان جهاده متواصلا. كلما تواصل جهاده ازداد رقيا عند الله، وازداد درجة ورفعة، حتى وصل الدرجة التي لم يصلها أحد، وهي الدرجة المحمودة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون مطالبون بذلك. اسمع في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. وجاء الكلام في بداية البعثة ليقول له: ورتل القرآن ترتيلا، ولم يقل له: وتدبر القرآن تدبرا أو فهما أو غير ذلك مما يوحي بالمطلوب. ترى أيها المسكين السامع المتكلم، أن مقصود الشرع أن مراد الله تعالى من أهل الإيمان أن يقرأوا القرآن بألسنتهم لا يجاوز ترقيهم وحلقهم. كل مطلوب الشرع من المؤمنين أن يرتلوا القرآن فقط، وجاء الأمر بذلك في بداية البعثة ليكون سببا لتحمل هذا القول الثقيل الذي قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كما سنشير إلى الآيات إن شاء الله. لا، لم يكن مقصوده هذا، وإنما جاءت هذه اللفظة لأنها لفظة محيئة. أن تدبر هذا الكلام لا يأتي إلا بترتيله، أن حفظه لا يأتي إلا بترتيله، أن سماع الناس وعلوقه بأذهانهم وقلوبهم لا يأتي إلا بترتيله بتلك القراءة على مهل وتأن، وأن يخرج هذا القرآن من أفواههم من قلوبهم يطرق أسماعهم وأسماع غيرهم على هذا المعنى الهادئ الذي به يستوعب السامع والمتكلم ما يقول، والذي يتدبر به ما يقرأ، والذي يحمله على تفهم معانيه وتدبر آياته، وأن يكون تنزل القرآن حينئذ على قلبه على هذا الحال الحسن الذي يأخذ بيده إلى الله ينير له طريقه، كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكان في هذه الآية صفتان من صفات القرآن الكريم: أنه الروح وأنه النور. وهذا الروح الذي تتوقف الحياة الحقيقية عليه، فإن المرأة لا حياة له غير هذا القرآن، لذلك جاء هذا القول ورتل القرآن ترتيلا ليفهمه من أول يوم أنه حياتهم، وأنه لا حياة لهم في غيره، وأنهم بغيره أموات، كما ذكر الله جل وعلا: أو من كان ميتا لا زالوا في الجاهلية أمواتا لا يعلمون القرآن ولا يقرؤونه ولا يتدبرون معانيه ولا يحفظونه ولا ينقلونه إلى غيرهم ولا يعلمونه ويتعلمونه، ولا يكون سببا لإزالة صدى قلوبهم، ولا يكون سببا لإنارة هذا الطريق لهم إلى الله، ليكون سببا لهذه البركة. يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلا حياة لهم بغير هذه الروح، كما قال: أو من كان ميتا فأحييناه. بما أحياه؟ أحياه بهذا الروح الذي أنزل من الله تعالى، أحياه بهذا الروح الذي امتن الله جل وعلا به على المؤمنين ليكونوا أحياء يفهمون عن الله، يوحدون ربهم، يحبون ربهم، يعرفون ربهم، يقبلون على ربهم، يطمئنون إلى ربهم، يثقون في ربهم، يتوكلون على ربهم، ينيبون إليه ويخضعون له ويخشعون له ويطيعونه ويركنون إليه سبحانه وتعالى ويشتاقون إلى لقائه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا الأول والثاني: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أخذ حظه من هذا النور إذا به يسير إلى الله تعالى بغير معوقات، يسير إلى الله تعالى في نور ربه جل وعلا، قد أضيء له طريقه إلى الله، فلا تحير ولا اشتباه ولا شك ولا تردد، ولا يذهب قليلا ثم يرجع مرة أخرى، كل ذلك قد انتفى بثبات قلبه وإضاءة طريقه والبركة التي حلت عليه والروح التي نزلت فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك. هذا الثالث. هذه البركة التي نحتاجها اليوم إذن ما أمد الله تعالى بها المؤمنين في بداية البعثة ليكون سببا وجيها وسببا عظيما وسببا لا سبب بعده لأن يقوموا بأعباء هذه الرسالة. تراهم في أي وقت كانوا يمكن أن يقوموا بأعباء هذه الرسالة في هذه المدة القليلة من الزمان التي رأينا فيها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العالم. فتحت الدنيا من أولها إلى آخرها ودخل الناس في دين الله أفواجا في هذه المدة القليلة بحسابات الدنيا وحسابات العقل وحسابات المادة. لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر في أضعاف مضاعفة من هذه السنين، وكذلك لا يتحقق هذا الأمر بأضعاف مضاعفة من هذه الأعداد من هؤلاء الناس، ولا يتحقق هذا الأمر إلا بعدة وعتاد بأضعاف مضاعفة مما كانوا فيه رضي الله عنهم. فما كانوا عددا ولا حازوا عدة ولا حازوا وقتا، وإنما لما حلت عليهم بركات هذا القرآن الكريم إذا بهم ينطلقون فيفعلون من الأعاجيب ما لا يتم في يوم أو يومين ولا ثلاثة كانوا يفعلونه في اليوم الواحد. وانظر إليهم في سيرتهم التي أشرنا إلى أشياء منها، سواء في معاركهم، سواء في سيارهم ومغازيهم، سواء في تعبداتهم وقيامهم، سواء في أموالهم وبذلهم، سواء في تضحياتهم وتحملهم. كل ذلك ما يخطر على بال أحد أن تحل بركة بهذا الشكل لتصل إلى هذه القيمة وإلى هذا القدر العالي. ولولا بركة هذا الكلام الذي أمد به في بداية البعثة ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من ذلك كله. فلما عاد التفريط ورجع إلينا مرة أخرى إذا بأحوالنا قد انعكست، وإذا البركة قد محقت من الوقت ومحقت من الجهد ومحقت من المال. المرء يكون معه المال في يده حتى يمسي ينتهي هذا المال، يصبح فيجد يومه قد انتهى لم يفعل فيه شيئا، يريد أن يقرأ أن يصلي إذا بليله قد انقضى وأذن عليه الفجر، يريد أن ينام قليلا حتى يستطيع أن يواصل سيره في الدنيا أو في الآخرة إذا به لم يحصل شيئا. كل ذلك قد رأيناه بأعين رؤوسنا كما يقولون في أحوالنا التي نحن فيها اليوم. وما كان ذلك إلا لنضع هذه البركة التي أعرضنا عنها والتي ركلناها والتي لم نحفظ فيها حرمة هذا الكلام والتي لم نتزود منها تلك البركة وذلك النور وتلك الروح. هم لما أنزل عليهم هذا القرآن إذا بالله جل وعلا يصفهم الأوصاف الجميلة الحسنة في قوله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ووجدناهم كذلك رضوان الله تعالى عليهم إذا سمعوا آيات الله تفيض أعينهم مما سمعوا، تفيض أعينهم من الدمع. إذا سمعوا آيات الله شعرت أبدانهم وهملت عيونهم وخافت قلوبهم وارتعدت فضائصهم، ووجدناهم مسارعين إلى الطاعة ممتنعين عن المعصية. لو حيل بينهم، لو كان بينهم وبين المعصية ما كان ما دخلوا فيها ولا ألقوا بأنفسهم عليها. لذلك كان هذا الحال الذي ينبغي أن يتزوده المؤمنون اليوم، أن يبدأوا الطريق من أوله كما أشرنا كيف يرتلون القرآن كما ذكر الله: ورتل القرآن ترتيلا. سواء كان هذا الترتيل في دعوة الناس إلى كلام الله تعالى أو كان هذا الترتيل متعلقا بقوله قم الليل، فيكون هذا الترتيل في صلاة الليل. وهذا المعنى الذي نشير إليه قد امتلأ القرآن الكريم من أوصافه، يعني من أوصاف هذا القرآن فهو الدليل والمدلول عليه كما يقولون. قد امتلأ بهذه الأوصاف الكريمة التي وصفها الله، وصف الله جل وعلا بها كلامه ليكون هذا الكلام هو الحجة عليهم إلى يوم يبعثون، أو هو البركة وهو الروح وهو النور وهو الضياء وهو كل ما يحتاج المؤمن لأن تسير حياته السيرة الصحيحة التي سار بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تراهم قد وصلوا إلى هذا الحال الحسن الذي نتكلم عليه باتخاذهم لهذا السبيل وسيرهم فيه، ونحن إذا سرنا لا نحصل ذلك؟ كلا، كلام الله هو هو، وبركته ونوره وضياؤه وحلاوته وبركته وروحه كما ذكرنا، كل ذلك كما هو في كلام الله سبحانه وتعالى. فانقلب العيب إلينا وصار التقصير والتفريط والجنايات منا، وإذا حاول أهل الإيمان اليوم أي محاولة لن تنجح هذه المحاولة قبل أن ينكبوا على هذا الكلام ترتيلا كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، ورتل القرآن ترتيلا. وترتيل القرآن في الناحية الأخرى، كيف يتفهم كلام الله تعالى؟ كيف يقبل على هذا الكلام؟ كيف يتدبر هذا الكلام؟ كيف ينزل هذا الكلام على قلبه ليكون بردا وسلاما، ليكون علاج أمراضه وآفاته، ليأخذ نفسه من الدنيا؟ رشدة اليوم بعد تلك الرشدة، بعد هذا الدواء في الرشدة الأولى التي أشرنا إليها، هو هذا الأمر. كيف يعاود المؤمنون اليوم كلام الله تعالى إقبالا وتدبرا وفهما ومحبة وإدمانا وتلاوة وتعلما وتعليما؟ كيف يعاودون كلام الله تعالى ليأخذوا منه راحتهم ويأخذوا منه قوتهم ويأخذوا منه بركتهم ويأخذوا منه مددهم؟ كيف يعاودون كلام الله تعالى ليأخذوا منه خشوعهم وخضوعهم وبكاءهم، ليأخذوا منه أحكامهم وعلمهم وفهمهم عن الله جل وعلا، ليأخذوا منه توحيدهم لربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله، ليأخذوا منه زادهم الذي يتزودون به في كل خطوة في كل حرف من حروفه، يأخذون هذه الحسنات التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليأخذون منه هذه الهداية، ليأخذوا منه هذا الشفاء بتلك العلل كما ذكر الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كيف يأخذون شفاءهم منه؟ كيف يعاودون هذه الحالة الحسنة؟ فهذه رشدة اليوم ليعودوا بعد قيامهم الذي حاولوا فيه من الأسبوع الماضي أن يكون كلام الله جل وعلا اليوم هو السبيل لمعاودة كل هذه الأحوال الحسنة. فإذا ما ثبتت القلوب على محبة كلام الله، ثبتت على محبته سبحانه وتعالى، فإنه ما يحب ربه إلا من يحب كلامه. وإن هذه القلوب إذا طهرت ما شبعت من كلام الله قط. لذلك وجدناهم لهم دوي كدوي النحل بالقرآن الكريم رضوان الله تعالى عليهم، ووجدناهم يستكسرون منه الاستكسار الذي لا استكسار بعده. فمنهم مستكسر، يعني يستكسر من هذا الكلام إلى الدرجة التي يتوقف عنها تحصيل بعد ذلك، أن يحصل شيئا آخر بعد ذلك. إذا وصل المرء إلى هذه الحال انتظر فرج الله ورحمة الله وهداية الله وشفاء الله وبركة الله ونور الله وروح الله وقوة الله ومدد الله، وسار حينئذ سيرة الصحابة، وعاد للإسلام حينئذ شيء من بريقه ونوره وروحه، وارتفعت معانيه وارتفعت أعلامه وارتفعت راياته، وانتشر خيره وبركته وعمت رحمته كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان المؤمنون في بدايات البعث إذن على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الخطاب متوجها إليه ابتداء صلى الله عليه وسلم، وإن كان لشخصه الكريم وإن كان للأمة في شخصه الكريم، يعني وإن كان الخطاب للأمة في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك ما كان ليتوجه، يعني ما كان يوجه الله تبارك وتعالى هذا الكلام للمؤمنين في بداية البعثة، إلا وله أي لهذا الكلام الجميل له غايته وأهدافه التي تعين على تحقيق مآرب هذه البعثة وترفع رايتها، ويتمكن المؤمنون حينئذ من مواصلة سيرهم إلى الله تعالى لهذا الغذاء النافع والدواء الشافي والشفاء الكامل لأمراضهم وعللهم، وما كان ينجيهم حينئذ مما كانوا فيه من أدران الجاهلية وأدناس الكفر والشرك والمعاصي وغير ذلك مما انتشر في تلك الجاهلية الجهلاء، ما كان ينقيهم من ذلك كله بعد أن أعلنوا توحيدهم لله جل وعلا إلا الانكباب على كتابه سبحانه وتعالى. لذلك وجدناهم يأخذون هذا الكلام على هذا الجد، كما ذكر الله خذ الكتاب بقوة، فكانوا أول من أخذ هذا الكتاب بهذه القوة التي أمر الله جل وعلا، ولم يتوانوا إلى آخر حياتهم، ولم يتكاسلوا ولم يقصروا في أن يقوموا بها وأن يسلموها تلك الراية على أحسن تسليم لمن بعدهم. ثم جاء التفريط كما رأينا، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه آية معترضة كما يقولون، اعتراض بين قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوام قيلا، يعني يكون سياق الآيات قم الليل إلا قليلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوام قيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فجاءت هذه الآية معترضة بين هذه الآيات لتحمس المؤمنين في بداية الدعوة إلى هذا الكلام مرة أخرى، يعني إلى تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقيام الليل وترتيل القرآن وتفهمه والإقبال به على الله تعالى، وأن يقوم نصف الليل وثلثه وثلثيه إلى ما آخر ما ذكرنا مما ترك الله تعالى التوسعة والزيادة على نصف الليل في القيام أو زد عليه، فكل ذلك قال لأن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وإذا نظرنا نظرة جانبية لهذه المسألة، وهي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله جل وعلا بأن يقوم الليل وأن يرتل القرآن لأنه سيلقي عليه قولا ثقيلا وأن يقوم ليلا طويلا، وقد رأينا أن الآيات معناها أنه لم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم في نهاره ولا في ليله وقتا لغير الإقبال على الله تعالى، لما قال قم الليل وقال إن لك في النهار سبحا طويلا، كان معنى ذلك أن الليل والنهار إنما هو لله سبحانه وتعالى، لا ينقص منه شيء إلا ما كان من ضروريات إلا ما كان من ضرورات المرء في حياته ومعاشه. فكان كل ذلك لله. ورأينا كذلك قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه. أو زد عليه معنى ذلك ورتل القرآن ترتيلا أن الله فتح الزيادة على نصف الليل للنبي صلى الله عليه وسلم ليقبل فيها عليه جل وعلا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحب إشغال النبي بمناجاة الله في أكثر وقت ممكن، وأن أهل الإيمان مدعوون كذلك لأن يكون مناجاتهم لله تعالى هي أطول الأوقات وأشغل الأوقات لأوقاتهم، أن تنشغل تلك الأوقات وأن يزيد في إشغالها بالإقبال على مناجاة الله تعالى بحيث لا يخلي وقت في هذه الأوقات من ليله أو نهاره، كما سنذكر بقية المعاني في تلك الآيات القادمة على هذا الحال. لذلك قال: إن سنلقي عليك. وإن هنا للتوكيد ولتشريف هذا الكلام، إن أي الملك الأعظم سبحانه وتعالى سيلقي عليك قولا من قوله، وهو قول ثقيل، والثقل هنا مجازي لا شك، والثقيل هنا كما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة ينزل عليه الوحي في الليلة الباردة فيخصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا صلى الله عليه وسلم من شدة ما يلاقي من معاناة الوحي ومعالجته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول الثقيل إنما هو كان ثقيلا في علومه ومعارفه ووفرة معانيه وبركته التي لا يستطيع أحد ولا الدنيا كلها أن تحصل هذه المعاني، فقد احتار فيه العلماء من البلغاء ومن الفقهاء ومن المتكلمين ومن اللغويين ومن الحكماء ومن كل ذلك، ولم يحصلوا منه إلا تلك الأشياء القليلة التي يحوم حولها أهل العلم في كل زمان ومكان، ولم يحصلوا ما يمكن أن يقال عليه قد حصلوا علوم القرآن، ولا حصلوا بلاغة القرآن، ولا حصلوا إعجاز القرآن، ولا حصلوا حكمة القرآن، ولا حصلوا أحكام القرآن، ولا حصلوا كلام القرآن، ولا حصلوا توحيد القرآن، ولا حصلوا شيئا مع كل ما ذاكروه وكل ما أصلوه وكل ما بحثوا عنه ونقبوا فيه، مع كل ما شغلوا به أعمارهم وأوقاتهم من أولها إلى آخرها. فكان هذا الثقل في تلك المعاني الهادية لعباد الله تعالى إلى طريق الله تعالى ووفرة هذه المعاني وكمال هذه المعاني التي اشتمل عليها القرآن، كل ذلك يدل على هذا الثقل الذي يتهيأ له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة القرآن، أما من جهة العمل به ودعوة الناس إليه والجهاد في سبيله ونشر أحكامه وبركته فحدث ولا حرج، لا تستطيع الدنيا حين تجتمع على ذلك إلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بذلك كله. لذلك قال: إن عليك ثقلا شديدا ينزل من الملك الأعظم، سنلقي عليك قولا يعني سنبلغك وحيا بهذا القرآن الكريم، وهو القول الصعب الذي لا يستطيعه البشر، هذا القول الصعب إن استطاعوه في أن يفهموا منه شيئا وأن يتعلموا منه شيئا وأن يفقهوا منه شيئا، فإنما ذلك العلم وذلك الفقه وتلك البلاغة تقف عند حدود، ثم بعد ذلك إن بدأوا للعمل به والسير برفع رايته ولوائه ونشره وتبليغه وحمل الناس عليه إلى آخر ذلك من المشاق والآلام التي حمل أصحاب النبي وأتباعهم السابقون كما ذكر المولى جل وعلا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم إنما كان الرضا عنهم لذلك السبب في أنهم أخذوا هذا القرآن بهذا الحال ونشروه وبلغوه إلى الناس وعلموه وتعلموه وجاهدوا في سبيل نشره ورفع رايته وتوضيح كلمته لله تعالى. هذا القول الثقيل قال له المولى: قم الليل إلا قليلا ورتل القرآن ترتيلا، وإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأن سنلقي عليك قولا ثقيلا. والمؤمنون قد جاءهم القول الثقيل، النبي قد تهيأ لما لم ينزل بعد بهذا الكلام. أيها المؤمنون المتفكرون في هذه الآية، النبي كان يتهيأ لما لم ينزل بعد، يتهيأ بالقيام ويتهيأ بالترتيب ويتهيأ بالذكر والتفاهم والإقبال على الله تعالى وطول المناجاة لله تعالى وشغل وقته وليله ونهاره بالله تعالى، يتهيأ بذلك كله لما لم ينزل بعد. فها قد نزل كله واستقر وثبت هذا الكلام الجميل من الله جل وعلا، فكان الأولى والأهم بأهل الإيمان أن يتهيأوا تهيئا زائدا له ليحملوه وليستطيعوا أن يسيروا به وليرفعوا رايته ولينشروا تعاليمه ولينشروا هذا الضياء والنور والتوحيد والمعرفة بالرب، وليبينوا للناس طريق الآخرة وسلوك هذا الطريق إلى الله جل وعلا، ليبينوا لهم ذكرهم لربهم وعبادتهم وإنابتهم وخوفهم ورجاءهم وخشوعهم وخضوعهم، ليبينوا لهم عباداتهم في صلاتهم وزكاتهم وحجهم، ليبينوا لهم بعد ذلك سلوكهم وأخلاقهم وعباداتهم ومعاملاتهم، ليبينوا لهم آدابهم في ما بينهم وبين رسولهم وكتابهم وما بينهم وبين ربهم. كل ذلك قد اعتلى ظهور المؤمنين اليوم، فأين ما تهيأوا به لذلك؟ أين ما تهيأوا به لتحمل هذه التبعات وتلك المشاق وهذه التكليفات التي شرفهم الله تعالى بها، شرفهم بذلك كله وبين لهم الطريق الذي يحملون به هذه التشريفات الإلهية، ففرطوا فيها وحملوا هذه الخسيسات من نزوات الدنيا وشهواتها وساروا بها وتحملوا من أجلها تبعاتها ومشقاتها وآلامها، كل ذلك في سبيل ألا يحصلوا شيئا من دين الله وألا يوفروا وقتا في ليلهم ونهارهم لله. قد ذكرنا أن وظيفة النبي هي الإقبال والمناجاة التي ابتعثه الله تعالى بها، ليوحد الناس ربهم سبحانه وتعالى، وهذه الوظيفة هي شغله ليله ونهاره صلوات الله وسلامه عليه، وطريقة تحملها أن يقوم ليله إلا قليلا وأن ينشغل في نهاره كله كما قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، ولينشغل بترتيل هذا القرآن وتدبره وفهمه وتحمل تبعاته بعد ذلك، أن يحمل نوره وضياءه وأن يحمل حكمته وهدايته وأن يحمل توفيقه ورحمته وأن يحمل بركته وروحه إلى العالمين. من الذي فكر في أن يتهيأ لهذه الرسالة الضخمة، لهذا التشريف العظيم من الله جل وعلا؟ المؤمنون في رشدة اليوم مطالبون بهذه التهيئة لأنفسهم لتحمل هذه التبعات، وإلا فنحن باقون فيما نحن فيه لا تزحزحون، بل هم يتأخرون ويترددون ويتشككون ويتململون ويتكاسلون ويسوفون، وكل ذلك عقابه معلوم لهم في الدنيا والآخرة. وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم كافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا غياث المستغيثين، أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم مزقهم شر الممزق، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم أنزل علينا به روحه ونوره وبركته وهدايته وشفاءه يا رب العالمين، وأمدنا بمددك الكريم يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا